بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الرابعة ضمن هذه الدورة العلمية 46 في مدينة بلقاس محافظة الدقهلية في يوم الأحد الموافق 23 من شهر رجب لعام 1434. وهذه الرسالة هي مسألة ضمن جامع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحت عنوان مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وتسع مسائل أخرى. هذا نص السؤال الموجه للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة الورع الزاهد أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر مع ضبطهما، يعني فسر لنا المعنى مع ضبطهما. وهل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر اللفظ والمعنى؟ وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ وهل قراءة هؤلاء القراء المشهورين متواترة أم لا؟ وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ وهل تبطل الصلاة القراءة بالشاذ؟ وهل لو حلف رجل بالطلاق أن مذهب الشافعي خير من المذاهب الأربعة وكذا المالكي والحنفي والحنبلي، كل منهم حلف أن مذهبه خير من المذاهب الأربعة، فهل يحنث واحد من هؤلاء أم يحنثوا جميعا؟ وما الحكم فيهم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى ليلة أسري به بعين رأسه أم بعين قلبه؟ ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم. وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والرافضة وأهل البدع؟ وهل تجوز لعنة كل شخص من هؤلاء بعينه واسمه؟ هذه مسائل عديدة سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان جواب شيخ الإسلام عن ذلك قال الحمد لله. أما السؤال الأول وهو لفظ الحديث ولا هامة ولا صفر، ويجوز في إعرابي ما يجوز في إعرابي ولا طيارة، إن شئت قلت ولا هامة ولا صفر أي لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر فيعطف عليها، وإن شئت قلت ولا هامة ولا صفر يعني على القطع. والهامة ما كان بعض الجاهلية يعتقدون من أن الميت إذا لم يؤخذ ثأره من قاتله يخرج من قبره هامة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بيان ما نفاه من اعتقادات الجاهلية وهو العدوى والطيرة، وكذلك قوله ولا صفر ولا غول. يبقى المراد بالهامة ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الهامة إذا مات الميت قتل ولم يؤخذ بثأره من قاتله فيخرج من قبر هامة حتى يأخذ هؤلاء به بثأره، هكذا يعتقدون. وأنتم تعلمون أن جملة ما يعتقده الناس لا يسأل أحد فيها عن الأدلة، فإن الإنسان ابن ما يعتقد، غالبا، إلا أن يرجع إلى نص الكتاب وإلى نص السنة. ونحن عندنا اعتقادات كثيرة جدا، لكن الحمد لله بانتشار السنة ذهب كثير منها، وإلا الناس يعيشون باعتقادات في زواج، في مآتم، في كل شيء كان عندهم اعتقادات فسيدة. من ذلك مثلا أن الرجل إذا قتل فإن عفريتا يكون مكانه دائم، ولهذا الواحد لو مرن المكان يقول رأيت عفريت إيه؟ عفريت فلان، أنه إذا قتل خرج له عفريت. هذا اعتقاد معروف، هذا اعتقاد معروف. كذلك مثلا اعتقاد عند الناس أن المرأة إذا كانت في نفاسها يعني ولدت، فدخلت عليها مثلا امرأة وهي تحمل معها لحما مثلا أو معها بلحا أسود، حصل لها ما يسمى بالكبسة، حصل لها ما يسمى بالكبسة، فلا تحمل مرة ثانية. طب ما علاقة اللحم والبلح الأسود بالحمل وعدم الحمل مرة ثانية؟ وكذلك إذا دخلت المرأة عليها وهي حائض، لو دخلت عليها وهي حائض أيضا حصل لها ما يسمى بالإيه؟ بالكبسة. كذلك أيضا اعتقاد الحزام الناسف ليلة العرس، فإن المرأة قبل أن تدخل على العروس، تبقى أن تدخل بيت الزوجية، لابد أن تدخل البيت وهي تلبس إيه؟ حزاما. هذا الحزام فيه الزهرة الزرقاء، فيه الذرة الصفراء، فيه جملة أشياء يؤتى بها من عند العطار، يجعل هذا في حزام وهو ما يسمى بالتحويطة، وهذا الحزام الإيه؟ الناسف. الناسف للسنة والاعتقاد الحسن. فتدخل المرأة على زوجها وهي مدككة بهذه الأشياء، وإلا لو لم تلبس هذا فالويل لها ثم الويل لها. وأنا أيضا رأيته نحن صغار، كان يعتقدون من جملة ما يعتقدون أن العروس إذا دخلت البيت لابد أن تأتي الأم اللي هي الحما، يعني حما البنت أم الزوج، لابد أن تجعل على الباب مكان مرتفع وتمر العروس من بين رجليها، من بين إيه؟ رجليها. جملة اعتقادات طبعا لو أنك يعني تتكلم في هذا فجملة اعتقادات لا تنتهي. الولد إذا ولد يجعل له شبكة من حديد ويجعل ذلك على صدره، حتى كذا حتى الأسماء يقال سم الولد، إذا كان الرجل يموت له أولاد دائما فيقال سموا الولد مثلا مشحوت أو شح أو شحتة أو كذا حتى إيه؟ حتى يعيش. كذلك مثلا يعتقدون أن الولد مثلا إذا ولدته المرأة وجاء شعره مثلا بطريقة معينة، شعره مثلا من هنا في الشعر يدور فوق الرأس اللي هي البريمة ديت فوق كده في الشعر، هذا يبقى هيأتي بعده ايه؟ ولد، او يأتي بعده بنت، ما اذكر يأتي بعده ولد او يأتي بعده ايه؟ او يأتي بعده بنت. الله ابص راسكم، الله يكرمكم، ابص راسكم، شغلوا المطور على حسابي الى اخر الدرس. فهذه جملة اعتقادات يعتقدها الناس. فمن هذه الاعتقادات ما اعتقده أهل الجاهلية مما يسمونه بالهامة. فالهامة إذا قتل الرجل ولم يأخذ أهله بثأره فإنه يخرج من قبره هذه الأشياء. طيب سؤال يا أخواني، هل هذه الاعتقادات فعلا كان يرى الناس مثل هذا؟ يعني مثلا هل فعلا يرى الناس في القبر ما يسمى بالهامة أو ما يسمى بكذا؟ أو مثلا فعلا قد طرع عفريتا مكان رجل مقتول أو غير هذا؟ الجواب نعم، نعم أنت قد طرى هذا، ولكن هذا لأنه ليس إن هذا مقتول وهذا لم يؤخذ بالثأر وهذا لم يؤخذ بكذا، وإنما هذا من الجن لتثبيت هذا المعتقد عند الناس، إنما هذا من الجن لتثبيت هذا المعتقد عند الناس، فيأتي الجن فتلعب بالناس من أجل تثبيت هذا المعتقد فيه. قال وفي الصفر وجهان، لا هامة ولا صفر. وفي الصفر وجهان، أحدهما أنه الشيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فيؤخرون المحرم إلى صفر. كان أهل الجاهلية يفعلونه فيؤخرون المحرم إلى صفر. والثاني أنه داء من أدواء يصيب بطن الإنسان، فمن يراد بالصفر إما يراد بالصفر هو داء من أدواء يصيب بطن الإنسان، أو يراد بالصفر أيضا التشاؤم بصفر فقد كانوا يتشاؤمون به، أو شيء يفعلونه في المحرم فيؤخرونه إلى الصفر. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، وأما المراد بالغول فهو أيضا ما يتوهمونه من الغول وهو الجن. الجن كانوا برضو يعتقدون أن هذا الجن يفعل كيت وكيت. طيب كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول وفر من المجنون في الركم الأسد؟ أنا أرجو الإخوة الله يكرمكم خلاص سيبوا المطول لآخر الدور حتى لو جات الكهرباء الله يكرمكم، لأن لو أطعت بعد ذلك خلاص أنا أسيب الدرس. فما هو وجه الجمع في هذا؟ ما هو وجه الجمع بين لا عدوى ولا طيرة وبين من أعدى الأول؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينفي العدوى ولا عدوى ولا طيرة، وفي الحديث الآخر يقول فر من المجذوم في رارك من الأسد، فأثبت العدوى. فكيف نجمع بين هذا وذاك عبد الجليل؟ تمام، يعني لا عدوى تؤثر بنفسها. نعم، دائما نحن إذا كان عندنا نفي وإثبات وظاهر النفي والإثبات التعارض، فإننا ننظر فإن الإثبات تجدوه على مورد وإن النفي تجدوه على مورد لا يتعارض مع الإثبات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زان حين يزني وهو مؤمن، وقال وإن زنى وانسرق. وإن زنى وانسرق فأثبت الإيمان مع الزنا والسرقة، وفي حديث لا يزن زان حين يزني وهو مؤمن هذا نفي الإيمان مع الزنا ومع السرقة، فهنا نفي الإيمان وهنا إثبات الإيمان. فكيف نفهم ذلك؟ نقول مورد النفي غير مورد الإثبات، فمورد الإثبات إثبات لأصل الإيمان، ومورد النفي نفي لكمال الإيمان، فيكون المنفي غير المثبت. كذلك أيضا عندي فر من المجذوم هذا إثبات لعدوى، لا عدوى هذا نفي للعدوى. كيف نفهم ذلك؟ نقول مورد الإثبات غير مورد النفي، فمورد الإثبات إثبات العدوى وأن لها تأثيرا، مورد النفي أن هذا التأثير ليس من نفس العدوى بل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا العدوى جعل الله سببا، لكن قد يحصل بها العدوى وقد لا يحصل، فهي سبب جعله الله سبب، ومن أجل ذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى سببا من أجل ذلك فر منها وخذ الوقاية، خذ الوقاية من هذا، فر منها فرارك من الإيه؟ الأسد. أما العدوى نفسها فإنها لا تؤثر بنفسها على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وإنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه نفي لاعتقاد الإنسان أن العدوى تؤثر بنفسها، ونفي أيضا للطيرة بمعنى التشاؤم، فإن الطيرة إذا زجرته فذهب جهة اليمين أو ذهب جهة اليسار هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، فإن الطير هذا لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، إنما الذي يأتي بالخير هو الله والذي يأتي بالشر هو الله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتشاءم بشيء من أشخاص من كلمات من في زمن معين، كما يعتقد الناس مثلا يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس، نحس هذه الساعة، ولهذا كان الناس يكرهون العمل يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا حصلت مشكلة قالوا نحن نلكم يوم الجمعة في ساعة نحس، وهذا تغيير لشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد بيّن أن ساعة الجمعة فيها أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، قال فيه ساعة إجابة، لكن لا يوجد في دواوين السنة أن يوم الجمعة في ساعة نحر، لكن وجد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا رزقه الله عز وجل إياه. هذه جملة اعتقادات وجملة أمور الناس يعتقدون فيها. واحد ينظر إلى واحد يقول هذا وجه أعوذ بالله، شوف بقى الشر يجيك، أو أول ما يفتح الباب يجد فلان يقول بس ده صباح إيه صباح كذا، واخد بالك، فيتشائمون من هذا أو يتشائمون من أصوات معينة كالكلب إذا عوى ليلا يقولون يا ترى من اللي هيموت. طب ما علاقة عواء الكلب بمن يموت وبمن إيه يحيا؟ أو يسمعون صوت البومة فإنهم يقولون أيضا ويعتقدون أن أحدا سيموت. لا ينبغي الإنسان أن يعلق شيئا من أقدار الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإنما هذه أشياء ربط الشيطان بها عند الناس مجموعة اعتقادات باطلة لا يجوز لأحد أن يعتقدها أبدا، فالذي يأتي بالخير والشر هو الله. لكن استثنت الشريعة من ذلك الفأل الحسن. الفأل الحسن أي أن الإنسان قد يسمع الكلمة فينشرح صدره بحكم الطبيعة، يسمع الكلمة الحسنة فيحصل انشراح صدر، لكنها لا تمضيه ولا توقفه، لا تمضي ولا توقفه، إنما الذي يمضيك أو يوقفك هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا الذي يمضيك أو يوقفك، إنما كون الصدر ينشرح ينشرح للكلمة الطيبة هذا أمر طبيعي جميلي، كما أن القلب ينشرح من الرائحة الطيبة، كما أن القلب ينشرح من الخبر الطيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. يعني مثلا واحد دلوقتي مثلا مسافر ربط شنطه طالع اركب السيارة، فسمع واحد بيقول لواحد ايه يا غانم يا سالم، فورا تجد في قلبك انشراح، انما اول ما تفتح الباب يا خاسر بالك. ومع ان هذا لا يجعل الانسان يمضي ولا ايه ولا يقف. طيب، واما قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فمتواتر لفظا ومعنا، لكنه متواتر عند الخاصة وهم أهل العلم بالحديث. خلي بالك بقى، التواتر ده نسبي فيما يعني يتعلق بالعمل أو بالعلم. فأنا الآن هذا حديث متواتر، لكن هذا متواتر عند من يعلم، أما عموم الناس قد لا يعرف الواحد الفرق بين المتواتر والإيه والأحاد. كما تواتر عندهم سجود السهو وفرائض الصلوات ونصبها ونحو ذلك، بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعتها وتعيد البيت المحجوج إليه والشهر المفروض صومه ونحو ذلك، فإن هذا من التواتر العام. خلي بالك، يعني حديث من كذب عليه متعمدا ده متواتر عند مين يا أخوان؟ عند العلماء، لكن عند العوام قد لا يعرفون أصلا الحديث. لكن إن الصلوات خمس ده متواتر عند مين؟ عند العوام. وأن الكعبة يحج إلي ولا يحج غيري هذا متواتر عند مين؟ عند العوام. كما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وهاجر إلى المدينة وما تبعه ونحو ذلك. إذن التواتر، التواتر بالنسبة لأهل العلم نعم عندهم التواتر، وهو ما رواه الجمع الذين الكثير الذين تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو ما توافر فيه شرط القبول الذي لا يشك فيه. وأما الأحاد فما كان دون ذلك، وكل من المتواتر والأحاد إنما يفيد العلم والعمل، ولا خلاف عندنا بين المتواتر والأحاد من جهة العمل. وما قاله أهل الأهواء من أنه يفرق بين المتواتر والأحاد، فالأحاد لا يعمى به في مجال العقيدة ولا مجال كذا، فنقول هذا كذب وافتراء على الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المتواتر والأحاد، بل كان النبي يرسل الدين كله الرجل واحد بالدين، كما أرسل معاذ إلى اليمن عقيدة فليكن أول مدعوم إليه شهادة الله لله، وأحكام فإنهم أطاعوك لذلك فعلوا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. ما في فرق بين عقيدة بين أحكام بين كذا بين المتواتر والأحاد. ولا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت يعني قبل الكعبة لما تحولت القبلة، ثم أتى أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال وهم يصلون صلاة العصر أو الصبح: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فداروا وهم كذلك، فداروا وهم كذلك. هذه المسألة الثانية، يبقى حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منها. طبعا في هناك من يتعمد الكذب على رسول الله في فضائل الأعمال، ولما يقال له أنت تكذب على رسول الله يقول: لا، أنا أكذب لرسول الله، أنا أكذب للرسول ولا أكذب على الرسول، أنا أكذب لكي يعمل الناس إيه؟ الأعمال الصالحة. نقول سبحان الله، يعني مثلا يأتي الواحد لواحد ويقول له النبي مثلا يقول: من مثلا ذكر الله كذا وكذا كذا 1000 مرة فإنه يكون له كذا. يأتي واحد ينكر عليه يقول له: أنت الآن كذاب تكذب على الرسول. يقول لك: لا، هذا الكذب ما ثمرته؟ مش ذكر الله؟ يبقى أنا أكذب للرسول لست أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليتبوأ مقعده من النار، هذا من باب الوعيد. فمن كان يحدث بأحاديث الموضوعات فإنه متوعد بالنار، لكن هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر، وإن دخل النار ليس مخلدا فيها. لكن إذا استحل الكذب على رسول الله، إذا قال الكذب على رسول الله ليس حراما، فإنه يكون كافرا، لأنه بذلك يكون قد استحل محرما معلوما عند المسلمين. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة لم يكن ليحدث كثيرا عن رسول الله، خشية أن يقع في حديثه ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: هل القرآن متواتر بأحرفه؟ قال شيخ الإسلام: والقرآن بين لوحي المصحف متواتر، فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متواترة من عهد الصحابة، فعلم علما ضروريا أنها ما غيرت. والقراءة المعروفة عند السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة. هل قراءة هؤلاء القراء المشهورين متواترة أم لا؟ يقول: والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو وابن أبي نعيم اللي هو نافع يعني نافع. طبعا كل هذه القراءات السبع تشترك في التواتر، كون عندنا قراءة حفص مشهورة فقد تجد قراءة ورش مشهورة في مكان آخر، تجد قراءة أبي جعفر مشهورة في مكان ثالث، وهكذا. لكن هذه القراءات السبع، طبعا ليس من السبع قراءات أبي جعفر، إنما عاصم ونافع و ابن كثير وابن عامر وابو عمرو وحمزة، هذه سبع متواترة، هذه سبع قراءات متواترة. واما ابو جعفر وخلف ويعقوب فهذه الثلاثة متممة للعشر، هي متواترة ولكن دون التواتر الذي يوجد في السبع. باي قراءة قرأت فانه لا فرق بين القراءات، لكن نص العلماء على ان الانسان لا يخالف القراءة الموجودة في بيئته. يعني مثلا عندي حفص أقرأ بحفص، اللهم إلا إذا كنت مثلا سأقرأ بعض الأوقات بين طلبة العلم أو بين من يعي هذا ويعرف يعني القراءات فلا بأس. أما الإنسان يدخل في مسجد عوام ويقرأ مثلا بورشة أو يقرأ بحمزة أو يقرأ بمثلا يعقوب أو كذا، واخد بالك، يقرأ الحمد لله رب العالمين مثلا أو كذا، فإن الناس ما يعرفون هذا، يردون عليه، ناس يردون عليه فيشوش. وأذكر سنة من السنوات كان قارئ يقرأ في الرياض، قرأ بشعبة، مع أن الشعبة يعني هي وحفص الفوارق يعني قليلة جدا، فأرسل إليه العلماء ومنعوه أن يستمر بهذه القراءة بعدما قرأ ليالي عديدة في المسجد، أرسلوا إليه ومنعوه من القراءة بها حتى لا يشوش على الناس. ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها بأن القراءة مختصة بالقراء السبعة، بل بعضهم يقول إن الأحرف السبعة هي القراءة السبعة، وهذا طبعا كلام باطل، هذا كلام باطل. أصلا القراء السبع ما كانوا وجدوا أصلا، شيء يقال إن القرآن نزل على القراءة السبع. وثانيا القراء السبع دول القرآن ليس محصورا في قراءتهم، بل هو إلى العشر، بل هو في قراءات بعض الصحابة. وهذه السبع هي أوجه نزل بها القرآن، أوجه نزل بها الإيه؟ القرآن. كوجه الإفراد والتذكير والجمع، إفراد والتثنية والجمع، ووجه التذكير والتأنيث، ووجه الإمالة والوقف وغير ذلك. نعم. ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها بأن القراءة مختصة بالقراء السبعة، فإن هؤلاء إنما جمع قراءتهم أبو بكر بن مجاهد بعد 300 سنة من الهجرة، واتبعه الناس على ذلك، وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة إنما خرج عن هذه السبعة فهو باطل، ولا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أهر أريد به قراءة هؤلاء السبعة، ولكن هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا يعرفون غيرها كأرض المغرب، فأولئك لا يقرؤون بغيرها لعدم معرفتهم باشتهار غيرها. فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرها مثل أرض العراق وغيرها، فلهم أن يقرأوا بهذا وهذا. يبقى مسألة القراءات دي مسألة إيه؟ لكن العلماء نصوا على أن الإنسان إذا قرأ بقراءة ينبغي أن يضبط بأصولها، وألا يلفق بين القراءات، يعني لا يأتي بقراءة حمزة يدخلها في قراءة أبو عمرو، يدخلها في قراءة ابن عامر براحته كده، لا، وإنما إذا قرأ بقراءة استقام على أصولها وفرشها، استقام على أصولها. وهذه القراءات تلقيت بالقبول وبالتواتر، وتناقلتها الأمة، وفيها المصنفات وفيها المؤلفات، وهو علم جليل أيضا يبين أوجها يحتاج إليها المفسر، بل ويحتاج إليها الفقيه، فكله قرآن. ولهذا جاء في الصحيح لما سمع عمر رضي الله عنه من يقرأ بقراءة غير التي أقرأها النبي إياها غضب غضبا شديدا، ثم أخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منكر له، فقال النبي لعمر اقرأ، فقرأ، قال للرجل اقرأ، فقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، هكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. أما عن القراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف عثمان، طبعا يا أخوان القراءات العشر كلها تدخل في مصحف عثمان رضي الله عنه، لأن مصحف عثمان لم يكن منقوطا ولا مشكولا، ولما هو أحرف عادية، ولهذا محتمل، محتمل أقول مالك يوم الدين ألف صغيرة، هذه وضعت بعد عثمان الألف هذه والضبط. طيب القراءة الثانية مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فمالك ومالك كتاب وكتب، كل هذا إيه؟ كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتاب، فتبينوا فتثبتوا ولا تعدوا في السبت ولا تعدوا في السبت، فكل هذا يحتمله إيه؟ يحتمله هذه القراءة. والقراءة الشاذة أي ليست المتواترة، مثل ما خرج عن مصحف عثمان كقراءة من قرأ الحي القيام وصراط من أنعمت عليه وإن كانت إلا زقية واحدة، والليل إذا يغشى ونهار إذا تجلى والذكر والأنثى وأمثال ذلك. فهذه إذا قرئ بها في الصلاة إذا قرئ بخشية هذه الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. أحدهما تصح الصلاة بها لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في الصلاة ولا ينكر عليهم. طبعا الصحابة كانوا يعني يقرؤون بقراءات على حسب ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل على هذه الأحرف. ثم بعد ذلك اتفق المسلمون لما حصل اختلاف وكادت الأمة تتفرق بسبب هذا، فأشير على عثمان فجمع عثمان مصاحف الصحابة هذه وحرقها وأبقى المصحف الإمام حتى لا تختلف الأمة، وكان هذا من أجل الأعمال. ولهذا لما أرادوا أن يطعنوا في عثمان رضي الله عنه بتحريق هذه المصاحف كان الذي رد عليهم مين؟ كان الذي رد عليهم هو علي رضي الله عنه، رد عليهم وقال أما أنا لو كنت مكان عثمان لفعلت مثل ما فعل، يعني أنه فعل الفعل المحمود. نعم. الثاني لا تصح الصلاة لأنها لم تتواصل إلينا، وعلى هذا القول هل يقال إنها كانت قرآنا فنسخ ولم يعرف الذي قرأ بها الناسخ، أو لم تنسخ ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم يثبت أو لغير ذلك؟ هذا في نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. نقول يا أخواني بالنسبة للقراءة المتواترة اللي هي الموجودة في مصحف عثمان هذه التي نتعبد بها ونقرأ بها في الصلوات ولا يجوز لأحد أن يتعداها، لكن هل تبطل الصلاة إذا قرأ بقراءة شاذة أم لا؟ نزاع كما ذكر. لكن هل يستدل بالقراءة الشاذة في باب الأحكام؟ يعني هل يؤخذ بالقراءة الشاذة في باب الأحكام والاستدلال؟ ممكن أنا أستدل بقراءة شاذة زي مثلا الفتوى بأن صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهل يؤخذ بها في الأحكام أم لا؟ نزاع أيضا بين أهل العلم. ونقول أما الأحكام فنعم يؤخذ بها في الأحكام لأنها إن لم نعتبرها قراءة فهي قول صحابي وفتوى صحابي، فإنه ما قالها إلا وهو يعتقد حجيتها. طيب، وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة. من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة، ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقوا عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. وبهذا يا إخواني يرد على من استدل ببعض كلام لبعض الأئمة زي الإمام أحمد وغيره لما كان في قراءة حمزة وغيره، يعني لا يرى هذا وينكر على من يقرأ بقراءة حمزة وغيره. ونقول الحقيقة هذا محجوج، وبما ثبت أن هذا قرآن وأن الأمة قد تواترت هذا سواء حمزة أو غير حمزة فإن الأمة قد تواترت هذه القراءات كلها. يعني مثلا كان بعضهم ينكر مثلا وجاء ربك الملك وجيء ربك بالإمالة بالإمالة جاء وشاء وجيء ربك والملك، فيقولون هذا يعني الإمالة هذه قد تغير المعنى جاء جيء واخد بالك فتغير المعنى، ولا تغيير في هذا فإن العربية هذه القراءات على وفق اللسان العربي هكذا وجاء ربك وجاء ربك والملك هذا قراءة عربية إمالة مثل ما تقول الأعلي هذه قراءة عربية لسان عربي عنده الإمالة عنده الإيه؟ الإمالة موجودة. نعم. بل وبعضهم زي مثلا قيل وسيئة وكذا يجمع بين الإيه؟ يعني عنده الإشمام في ذلك فينطق الحرف بين الضم والكسر، فبدلا من أن يقول قيل أو قو القاف مضمومة ضما كاملا وهذا ما يتناسب مع الياء أو مكسورة كسرا كاملا فيأتي بها ممزوجة بين الكسر والضم وهو مسمى بالإشمام قيل بين الضم والايه والكسر. هذا ايضا لغه من لغه هذا نطق عربي ولهجه من لهجات العربي نطقوا ايه بها. فلا ينبغي انكار قراءه تواترت وتناقلها العلماء، لا ينبغي انكار ذلك. قال فصل: واما حلف كل واحد ان افضل المذاهب مذهب فلان، فهذا ان كان كل منهم يعتقد ان الامر كما حلف عليه ففيه قولان. يعني لو واحد حلف ان مذهب الشافعي افضل مذهب، حلف بالطلاق وهو يعتقد فعلا، مش يعلم ان المذهب الحنبلي افضل من هذا من الشافعي ويحلف، لا، من اعتقد ذلك ففيها قولان. اظهرهما لا يحنث واحد منهم، كل واحد حلف على مذهبه بالطلاق انه هو افضل المذاهب، فان كان يعتقد ذلك فالقول الاول ان هذا ايه لا يحنث واحد منهم، والثاني يحنثون الا واحدا منهم، فان حلفه مشكوك فيه لجواز ان يكون صادقا ولجواز كونهم سواء فيحنثون كلهم. يعني يقول واحد هيبقى ايه يحنثون الا واحدا منهم، لان واحد هيكون احسن من الثلاث ومحتمل ان يكون الكل على سواء، فان حنيفه مشكوك فيه لجواز ان يكون صادقا ولجواز كونهم سواء فيحنثون كلهم. واذا حنثوا الا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه، يا ترى هو المذهب الشافعي ولا الملك ولا الحلف ولا الحنبلي، فهل هو كما لو قال احد الرجلين ان كان غرابا فزوجته طالق وقال الاخر ان لم يكن غرابا فزوجته طالق؟ يعني في رجلان احدهما قال ان كان غرابا فزوجته طالق، يعني زوجته، يعني بس هو بينتقل من هنا من ضميري الى من ضمير الى ضمير، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجته طالق. وهذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما لا يقع بواحد منهما طلاق وهو مذهب الشافعي وغيره، لكن يكف كل منهما عن وطئ زوجته، قيل حتما وقيل ردعا، والقول الثاني أنه يقع بأحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه بإحدى زوجتيه. وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة أو يقف الأمر على قولين أيضا في مذهب أحمد؟ والوقف قول الشافعي، والصحيح أن من حلف على شيء يعتقد كما حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه، وده ترجيح شيخ الإسلام، أن من حلف على شيء يعتقده أنه على ما حلف فبان خلافه فإنه لا يحنث. يعني لو قال قائل والله أنا رأيت محمد كان معنا مارر عند الباب والله وحلف بهذا وهو يعتقد فعلا أنه رأى محمد فبان غير محمد، بان أنه غير محمد، هل يحنث أم لا؟ الجواب لا يحنث، الجواب لا يحنث. كذلك مثلا من طلق امرأته يظن أنها واقفة مع رجل أجنبي، نظر المرأة إلى زوجته فإذا بها في مكان معين معها رجل ومشى الرجل، فورأى الرجل يمشي فقالها أنت طالق، أنت طالق يا فاجرة، أنت كذا. قالت له ليه؟ قال أنت تقفين مع رجل. قالت هذا أبي، هذا أبي. فهل يقع الطلاق أم لا؟ قال أيضا العلماء هنا ينظر إلى السبب، فإن بان أنه علق الطلاق على سبب فبان خلافه فلا يقع الطلاق، وعليه إذا بان أنه فعلا أبوها فإنه لا يقع الطلاق بذلك. وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف بناء على أصطيف من حلف على ما لا يعلم صحته، كما لو حلف أنه يدخل الجنة والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. يعني عندي مالك لو واحد قال والله سأدخل الجنة يحنث حتى لو دخل الجنة بعد ذلك. وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك، ومالك يوقع لعدم علم الحالف بما حلف عليه. طالما أنك لا تجزم يبقى طلقك يقع. فهذه كما لو حلف واحد على ما لا يعلمه ولم يناقضه غيره، مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم بذلك. طيب، وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤادي مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه هذا مطلق، وتارة يقول رأى محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه، لكن الثابت عنه رأى ربه أو رآه بفؤاده. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهم منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. يبقى النقل عن ابن عباس وعن أحمد بأن النبي رأى ربه بعينه رأسه هذا بالمفهوم من كلام أحمد وابن عباس، وإلا لم يثبت بسند صحيح أن ابن عباس أثبت رؤية العين أو أن أحمد أثبت رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. يعني الله في معرض الفضل والمن على محمد يقول ماذا؟ يقول لنريه من آياتنا، وقال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان النبي رأى الله لكانت المنة على النبي بذكر هذا أولى من الآيات. ويدعم ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله قد أوحى أنه لن يعني يرى أحد ربه حتى يموت، لن يرى أحد ربه حتى يموت، فلا أحد يرى الله إلا في الآخرة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رؤيا الآيات، ليس رؤيا من الرب، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقوا قوم وكذبوا قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما هو دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر، وهذا بالنسبة لمبحث رؤية النبي لله عز وجل. يبقى إذن خلاصة المبحث أنه لم يثبت عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه رأى ربه بإيه؟ بعين يراه، إنما هي رؤيا فؤاد، وأنه رأى نورا. أما مسألة اللعن فقال: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله. لعن الله المصورين، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله النامصة والمتنمصة. هذا لعن لنوع وليس لإيه؟ وليس لمعين. يعني ما ينبغي أن آتي للسارق وقول لعنك الله أيها السارق، أو آتي لامرأة متبرجة اسمها مثلا فاطمة وأقول لعنك الله يا فاطمة لأنك متبرجة، لا، لا يجوز. لعن المعين غير لعن الإيه؟ النوع. طيب منين أهل السنة بيجيبوا بقى التفريق بين النوع والعين والكلام من ذا؟ الأدلة، الأدلة هي التي تدل على ذلك. مما يدل على التفريق بين لعن المعين والعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله إيه؟ شارب الخمر. لعن في الخمر كم؟ 10. ثم لما جيء له برجل يشرب الخمر وقام عليه الحد فلعنه رجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما جاء اللعن المعين نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أما لما كان اللعن للنوع فلا حرج، أقول على المنبر لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله، لعن الله كل من ثبت لعنه، العنه لعنة معينة نوعا. لكن إن جئت للمعين الذي تلبس بهذا الفعل يبقى نفرق، وعليه فرق بين النوع والعين في التكفير، في التبديع، في التفسيق، في اللعن. اجلس انت قول من إلى آخر الزمان، لكن محمد، إبراهيم، علي، أحمد، يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. ولهذا نقول حتى يحكم على معين بأنه كافر، بأنه كذا، بأنه كذا، لابد من أمرين. الأمر الأول لابد من قيام الدليل على كفر النوع. 2 لابد من استحقاق المعين لإسقاط الأدلة عليه، لابد من توافر شروط انتفاء الموانع. هل هذا المعين يستحق ذلك أم لا؟ هذا ليس يعني أنه ما في أحد يقال أنه كافر ولا منافق، لا يقال، بس هذا بعد توافر الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. طيب، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، إن علم أنه مات كافرا. أما اللعن الكافر وهو حي فالعلماء قولان أصحهما أنه لا يجوز. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما كان في الركعة الثانية دعا على أقوام ثم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن أبا سفيان، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وأبو سفيان في رواية وسهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو، فأنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا بالنسبة للكافر. بل الكافر له في الدعاء وفي اللعن تفصيل. أما الدعاء على الكافر فإن كان الكافر قد اشتدت عداوته فادعوا عليه، ادعوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على الكافر. وأما إذا رجي إسلامه فادعوا له، فإن النبي قد دعا للكافر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا فيه في الدعاء على المشركين وباب في الدعاء للمشركين. النبي قال: اللهم اهد دوسا واتيني بهم اللهم اهد دوسًا وائتني بهم. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة وكانت مشركة. وقال وقد دعا على الأحزاب. هذا بالنسبة للدعاء. وهو نفس الكلام في المسلم، فإن المسلم الظالم يجوز الدعاء عليه، ولذا قال النبي واتق دعوة المظلوم. ولقد دعا سعد بن وقاص على من ظلمه، ودعا سعيد بن زيد على من ظلمه، ويدعى له. أما اللعن فالخلاف أيضا في الكافر والمسلم، فمن أهل العلم من جوز لعن المسلم المعين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها صاحب المتاع لما قال النبي أخرج متاعك فجعل الناس يشتمون ويلعنون. والصواب في لعن الكافر والمسلم أنه لا يجوز لعن المعين، لأن اللعن والطرد من رحمة الله، ولا ندري أيختم لهذا الإنسان بخير أم لا. ولهذا فإننا لا نلعن حيا، إنما ندعو عليه، فإن علم موته على الكفر فهذا يلعن خلاص مات. وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا اللعن. وهذه المسألة قد بصد الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكن هذا ما وسعته الورقة والله أعلم. فرجح شيخ الإسلام في الكافر والفاسق والمبتدع من جهة اللعن أنه لا يلعن المعين حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان كافرا فلا يلعن المعين، لأن الإنسان ما يدري بما يختم له. وكذلك المبتدع فإنه لا يلعن، وإنما يدعى عليه، أي استدعو الدعاء إذا اشتدت بدعة الرجل أو كذا أو فسقه، أدعو عليه أن يريح الله عز وجل المسلمين من شر. الدعاء باب أوسع من باب الإيه، أوسع من باب اللعن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب 3 دقائق كده فسحه.